السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، ونبدأ بفرض النصف وأصحاب النصف. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
صلى الله
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى في منار السبيل: فالنصف فرض خمسة: فرض الزوج حيث لا فرع وارث له، حيث لا فرع وارث للزوجة.
كما علمنا الفروض المقدرة في كتاب الله هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وأولها النصف، وأصحاب النصف خمسة أفراد، ولكل فرد حتى يرث النصف شرط معين كما سنفصله، أو شروط معينة كما سنفصله إن شاء الله تبارك وتعالى. فأولها الزوج، إذا توفيت زوجته وخلفت مالا فإن له نصف مالها، نصف ما خلفت، نصف ما خلفت إن لم يكن له ولد، إن لم يكن لها ولد، سواء كان هذا الولد منه أو من غيره. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث. والفرع الوارث هم الأبناء وأبناؤهم، الأبناء الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، وأبناء الأبناء دون أبناء البنات، هؤلاء يسمون ماذا؟ الفرع الوارث. فيرث الزوج إن لم يكن للزوجة ولد، ذكرا كان أو أنثى، وسواء كان ابنا أو بنتا، أو ابن ابن أو ابن ابن أو بنت ابن أو ما إلى ذلك. لكن ابن أبناء البنات لا يدخلون، أبناء البنات لا يدخلون في هذا الباب. نعم.
حيث لا فرع وارث للزوجة، أي ابن أو بنت منه أو من غيره، أو ابن ابن أو بنت ابن، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد.
نعم، لا يوجد ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا ابن 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 إلى ما لا نهاية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكم نصف أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وكلمة الولد تطلق على أبناء، على الأبناء ذكورا كانوا أو إناثا، لكن اصطلح الفرضيون والفقهاء على أن أولاد الأبوين يسمون أولاد الأعيان كما تقدم لنا، والأولاد من الأب يسمون أولاد ماذا؟ ها؟ الإخوة، لا الإخوة لعلات، إن كانوا إخوة لأب يسمى الإخوة لعلات، والعلة كما تقدم لنا هي الضرة، هي الضرة. وأما أولاد الأم فيسمون ولد الأم، يطلق على ولد الأم ذكرا كان أنثى، يطلق على ولد الأم. لكن هنا البنت ترث إن لم يكن الولد، الزوج يرث النصف إن لم يكن لهذه المرأة ولد، بنات كانوا أو أبناء. نعم.
وفرض البنت لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف.
وفرض البنت الوارث الثاني من وراثة النصف البنت كما قال الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. وذلك بشرطين: الشرط الأول عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، والشرط الثاني عدم المشارك، يعني ما لا تكون ابنتين، أن لا تكون ابنتين. والمصنف لم ينصص على هذه الشروط كثيرا. والشرط الأول عدم عفوا لا لا ليس عدم فرع الوارث الشرط الأول عدم المعصب، يعني ألا يكون معها أخ في منزلتها. والشرط الثاني عدم المشارك أو المشاركة، ويعبر بعضهم بعدم المساوي، يعني أن تكون وحدها، أن تكون البنت وحدها. دعونا نرجع فنضرب أمثلة من المسائل لإرث الزوج. لو قلنا هالك هالك عن زوج وأخ شقيق، ماذا يأخذ الزوج وماذا يأخذ الأخ الشقيق؟ الباقي ماذا؟ تعصيبا بالنفس، لأنه لم يتقدمه فرع وارث، ولا لو تقدم فرع وارث ينقص عن التعصيب. هذا بالنسبة للزوج. لو قلنا توفيت امرأة عن زوج وعمين، كم يأخذ الزوج؟ النصف. يأخذ العمان الباقي بالتساوي بينهما. والأمثلة كثيرة، وإن شاء الله سنأتيكم بجدول نرسله لكم، نرسله للأخ محمد ويوزع على كل الذين يريدون أن يستفيدوا من هذا الجدول. البنت مثال: ميراث البنت النصف. نحن قلنا بشرط أن لا يكون لها معصب أخ، أو أن لا تكون معها ماذا؟ مشاركة. واضح؟ كما قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. مثال: توفي هلك هالك عن بنت وأخ شقيق، تأخذ البنت ماذا؟ النصف. يأخذ الأخ الشقيق ماذا؟ الباقي ماذا؟ تعصيبا. لو قلنا هلك هالك عم بنت وابني عم، ابني عم، تأخذ البنت ماذا؟ النصف. ويأخذ ابناء العم الباقي تعصيبا، يوزع بينهما، يقسم بينهما. تفضل.
قال في المغني: لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين.
لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين، لأنه منصوص في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
وفرض بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور مع عدم أولاد الصلب بالإجماع.
نعم. فرض بنت الابن النصف بثلاثة شروط، بثلاثة شروط إن رأتم تقيدوها، لأنها ليست منصوص عليها، ما ذكر إلا عدم المعصب. الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى ماذا منها، يعني لو وجدت بنت أو ابن، بنت الابن لا تأخذ النصف، لكن لها طريقة أخرى سوف تأتينا إن شاء الله. الشرط الثاني: عدم المشارك، ألا تكون معها مشاركة أو مشاركات من أخواتها. في هذه الحالة قد تتحول إلى ثلثين كما سيأتي تفصيله. الشرط الثالث: عدم المعصب، يعني أن لا يكون معها أخ من إخوانها أو ابن ابن مساو لها في المنزلة، حتى وإن نزل لصارت بنت 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 ابن بنت ابن 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 ابن, ابن, ابن إلى ما لا نهاية. نضرب مسألة: توفي شخص وخلفه بنت ابن وأخ شقيق أو أخ لأب، ماذا تأخذ بنت الابن؟ النصف، ويأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيبا. توفي عن بنت ابن وأربعة أعمام، تأخذ بنت الابن ماذا؟ النصف، وتأخذ ويأخذ الأعمام الباقون ماذا؟ الباقي متساويا تعصيبا بالنفس. تعصيبا بالنفس. تفضل.
لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، لأن كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الابن.
العلة: ولد الابن كالابن، يحل محل الابن. ولد الابن كالابن يحل محل الابن. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما الذي يورث يجعل الجد يحجب الإخوة: عجبا لكم، تجعلون ابن الابن ابنا ولا تجعلون أبا الأب إيش؟ أبا. وهذا سيأتينا في مسألة الجد والإخوة. فلا بد من ملاحظة هذه الشروط، وإن نزل ما دام يدلي بذكر، لكن لو نزل وقد أدل بامرأة لا يرث بل يكون من ذوي الأرحام. مثال ذلك: لو كان ابن بنت، ابن البنت لا يكون من الورثة بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما يكون من ذوي إيش؟ من ذوي الأرحام. وقد تقدم لنا تعريف ذوي الأرحام: هو من لا يرث بفرض ولا تعصيب. نعم.
وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث.
أربعة شروط: الأخت الشقيقة ترث بأربعة شروط. الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، بنين كانوا أو بنات، أو أبناء بنين أو أبناء بنين أو بنات بنين. الشرط الثاني: عدم المعصب، وقد عرفنا من هو المعصب: أخوها. الشرط الثالث: عدم المشاركة، وهي من؟ أختها. والشرط الرابع: عدم الأصل، عدم الأصل يعني لا يوجد الأب. الجد فيه خلاف سيأتينا، لكن عدم الأب هذا شرط، أما عدم الجد ففيه خلاف سوف يأتي تفصيله بإذن الله. إذن شروط إرث الأخت الشقيقة ماذا؟ أربعة شروط. ما هي؟ عدم الفرع الوارث، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الأصل من الذكور الإيش؟ الوارث، ويقصد به الأب خاصة، أما الجد ففيه خلاف. نعم.
وفرض الأخت لأب مع عدم الأشقاء وعدم الفرع الوارث، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم.
نعم. الأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط. بخمسة شروط. الشرط الأول ماذا؟ عدم الفرع الوارث. الشرط الثاني: عدم الأصل من الذكور الوارث ولا سيما الأب، أما الجد ففيه خلاف كما سيأتي. الشرط الثالث: عدم المعصب، أخوها أو إخوتها. الشرط الرابع: عدم الإيش؟ عدم المشارك. الشرط الخامس: عدم الأشقاء أو الشقيقات. الشرط الخامس: عدم الإخوة الأشقاء أو الإخوة ماذا؟ أو الأخوات الإيش؟ الشقيقات. هؤلاء هم أصحاب النصف، وقد أخذناهم بشروطهم. تفضل.
قاله في المغني.
قاله في المغني يعني قال إن الأخت لأب كالأخت الشقيقة، يعني كلهم يسمون إخوة. نعم.
ويحل فرض النص للبنت وبنت الابن والأخت إذا انفردن ولم يعصبن.
هذا تأكيد لما ذكرناه من الشروط، بشرط أن يكون منفردات وأن لا يكون معهن معصب، يعني ليس معهن مشارك وليس معهن ماذا؟ معصب، كما بيناه لكم الشروط. نعم.
والربع فرض اثنين، فرض الزوج مع الفرع الوارث، لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن.
الربع هذا هو النوع الثاني من الفروض المقدرة في كتاب الله، والربع لاثنين، للزوج والزوجة بنص القرآن. أما الزوج فيأخذ الربع إن كان للزوجة ماذا؟ ولد، ينزل من النصف إلى ماذا؟ إلى الربع إن كان للزوجة ولد ذكرا كان أو أنثى، ينزل من النص إلى ماذا؟ إلى الربع، كما قال الله تبارك وتعالى ولكم الربع مما ترك إن لم يكن لهن ولد. إن كان لهن ولد، إن كان لهن ولد. نعم.
وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه، أي الفرع الوارث.
الزوجة فأكثر يعني سواء كنا زوجة واحدة أم زوجتين أو ثلاث أو أربع، فرضهن الربع إن لم يكن للزوج ماذا؟ ولد. فرضهن الربع إن لم يكن للزوج ولد، كما قال الله تبارك وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لهن ولد، إن كان للزوج ولد فلهن الثمن كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
والثمن فرض واحد، وهو الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث للزوج.
نعم.
ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها بالإجماع.
نعم. نأتي الآن إلى فرض الثمن. والثمن فرض الزوجة أو الزوجات بالسوية، سواء كانت واحدة تنفرد به أو اثنتان أو ثلاث أو أربع، يقسم بينهم بماذا؟ بالسوية. وهذا في حال وجود ولد للزوج، في حال وجود ولد للزوج سواء منها أم من غيرها، سواء منها أو من غيرها. فإذا هذا هو الربع والثمن، الثمن للزوجة أو الزوجات إن لم يكن لزوجهن ولد كما نص على ذلك القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل، والثلثان فرض أربعة. فرض البنتين.
ما دام بداية فصل نرجئه إلى درسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. الله نسأل نوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول شخص مبتلى بمس منذ 15 سنة ولا يريد الرقية خشية أن يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فماذا يفعل؟
أحيانا التداوي قد يكون متعينا، قد يكون متعينا، فإذا ثبت أن عنده مسا من الجن فينبغي له أن يرتقي، ونرجو الله أن يكون له من إن كان محسنا من الحسنات ما يعني ينفعه الله به. فيعني عليه أضرب لكم الآن، قد يقول قائل مثلا التداوي مثلا لو أن شخصا انقطع فيه عرق فقال دع هذا العرق ينزف حتى أموت، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، بل يعتبر قاتلا لنفسه. كذلك مثلا إذا كان أن هذا المس مؤثر على حياته الدينية والدنيوية يجب عليه أن يتداوى بالرقية وبغيرها من المباحات، الرقية بشروطها المشروعة التي تقدمت. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل عقد الزواج في مكة أو المدينة أو في الحرمين لهما فضيلة معينة أو فيهما بركة مخصوصة؟
ليس لعقد الزواج في مكة أو المدينة أو في الحرمين أو غير ذلك أي ميزة لهذا العقد أبدا. وعادات الناس يشترط عليك أن أعقد في الحرم، هذا غير صحيح. يشترط عليك أن تعقد في مكة، هذا غير صحيح. إنما لابد من مراعاة شروط العقد وأركانه وسننه. وأما أن تكون له ميزة إن كان في الحرمين أو في مكة أو في المدينة فلا فرق بين أن تعقد في مكة أو في المدينة أو في الهند أو في الصين. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: اعتمرت عن نفسي أولا ثم اعتمرت عن والدي، هل لي أن أعتمر عن والدي مرة أخرى أم الأفضل أن أعتمر عن نفسي أكثر وأن أدعو له؟
تكرار العمرة ليس بسنة. إذا اعتمرت عن نفسك يجزئك ذلك، وكذا إذا اعتمرت عن أبيك. لكن أنبه على مسألة: الترداد من التنعيم، كونك تتردد بعمر لك متعددة من حدود مكة أو الحرم أو من التنعيم، هذا بدعة، هذا خلاف السنة. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. يقول: لا أدري هل لهم أجر أم أن عليهم ماذا؟ وزرا. أم أن عليهم وزرا. فتكرار العمرة كما يفعل بعض الناس، اليوم يجيب عمرة وبكرة يجيب عمرة، وخصوصا من التنعيم، العمرة لا بد لها من إنشاء سفر جديد إن لم تكن من أهل مكة. إن كنت من الآفاقيين يعني غير أهل مكة فتنشئ لها سفرا جديدا، تنشئ لها سفرا جديدا. أما إن أردت أن تعتمر عن ميتك أو عن أحد موتاك فلا بأس أن تعتمر من حدود الحرم بعد أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك من الميقات الذي جئت منه، فلا بأس أن تعتمر عنه، عن أبيك، عن أمك. لكن التكرار خلاف السنة، تكرار العمرة ليس بسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الوقت المحدد بين العمرتين؟
يروى عن بعض السلف أنهم كانوا يرون 40 يوما، لكن أنا لا أرى أن ثمة وقتا محددا، ما يظهر أن ثمة وقتا محددا، لكن تمكث فترة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو الدواء الناجع لمرض القلوب؟
الدواء الناجع لمرض القلوب يتلخص في أمور أذكر منها: أولا العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيش؟ يحذرون. فانتبه يا عبد الله، عليك بالعلم تميز به بين الحق والباطل والغث والسمين والسنة والبدعة والهدى والضلال والحلال من الحرام والتوحيد من الشرك. بغير العلم لا تفرق بين هذه الأشياء، قد تقع في الشرك تظنه توحيدا وتقع في البدعة تظنها سنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا مسألة يعني الأمر الثاني بعد العلم الإكثار من تلاوة القرآن، تقوم في الليل تقرأ ما تيسر لك من كتاب الله عز وجل، تستعين بالله على الأعمال الصالحة، فإنه يلين قلبك بإذن الله. تقرأه بتدبر لا بشكل هذرمة. ليس المهم أن تقرأ كثيرا، وإن المهم أن تقرأ بتدبر وتمعن. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قف عند كل آية، تأملها، تأمل معناها، ارجع إلى تفسير السلف. الأمر الثالث: اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما آخر الليل. قم آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. اجتهد في ذلك في كل ليلة، فإن ذلك خير من خير ما يعينك على الطاعة، ويلين قلبك ويجعلك تعبد الله حق عبادته بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع: مجالسة الصالحين الطيبين والبعد عن الطالحين. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا إيش؟ خبيثة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وأوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. الأمر كم ذكرنا؟ أربعة. الأمر الخامس: البعد، التنبه للتخلص من المعاصي والمآثم والذنوب، فإنها تبعدك عن الله وتقسي القلب، مما يجعلك لا تتأثر حتى بالقرآن. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تغلي قلبه، حتى تغلف قلبه وتغطي قلبه. هذا هو الرأن. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلما زاغوا إيش؟ أزاغ الله قلوبهم. اقرأ أيضا سادسا بعض كتب الزهد، الكتب التي تفيدك في تليين القلوب، وعلى رأسها كتب ابن القيم وابن تيمية وابن السعدي، مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الداء والدواء، وشجرة الإيمان للشيخ بن سعدي، وغيرها من الكتب النافعة. هذه تعينك بإذن الله على معالجة قلبك مما يكون قد ران عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: والدتي لها إرث من أبيها، ولكن أخاها قد زور عقد بيع يقتضي أنها قد باعت كل ممتلكاتها، والأمور في المحكمة لحين فصل الدعوة، ولكن ما هو حكم الأخ الذي حبس المال كل هذه الفترة، وماذا يمكن لها أن تفعل، أو بأي شيء تدعو كي يرد عليها حقها؟
عليه أولا أن تلتزم بما ذكرته لكم قبل قليل، تستقيم على طاعة الله فإن صنائع المعروف ماذا تفعل؟ تقي مصارع السوء، تجتهد في طاعة الله عز وجل بتطبيق ما ذكرته قبلكم قبل قليل. ثانيا عليها أن تصدق، فكثيرا من النساء أو من الناس قد يقيمون دعوة غير صحيحة من أن أخاها أكل أموالها. ثالثا إذا كان هذا الأخ موجود يذكر بالله عز وجل ويحذر من أكل الحرام والبعد عن المحرمات، ويحذر من الظلم، ويبين له أن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكثير من الناس يقعون في هذا الباب، يأكلون أموال اليتامى ثم يجحدونها، أو إذا كبروا قالوا ما ورثنا من آبائنا إلا كذا وكذا ويجحدون الباقي. فعلى المسلم أن يخاف الله وأن يتقيه. أما ما هناك دعاء معين، ادعو الله أن يصلح قلب أخيك، ادع الله أن يصلح قلب أخيك وأن يهديه وأن يخلصه من الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نفرق بين السنة والعادة كإطالة الشعر وتخضيب اللحية مثلا؟
فرق شاسع. السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل المواظبة الكلية، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إذا لم يكن تركه من قبيل ماذا؟ التهاون والاحتقار. وأما العادات فعادات معروفة يعني واضحة لم يلتزم بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إطالة الشعر. بعض الناس الآن يطيل الشعر وهو يحلق لحيته، التزم العادة وترك ماذا؟ العبادة. التزم العادة وترك العبادة، ترك الواجب، لا نقول ترك السنة، نقول ترك الواجب. بعضهم عندما تناقشه وشعره مثل شعر المرأة يضرب على قفاه، قلت له: لما يا أخي لما تفعل هذا؟ قال: الرسول أطال شعره. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بإطالة شعورهم، وإنما هو فعل ذلك، فهي أقرب ما تكون إلى ماذا؟ إلى العادة. ثانيا كانت له جمة ولمة لم تتجاوز المنكب. ثالثا كان يعتني بها ويسرحها ولا يأخذ من الشعر شيئا، لا يأخذ منه شيئا، فالفرق واضح. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما قولكم في تلك اللفظة: نتقدم بالتبريكات لفلان، هل هذه لفظة جائزة في التهنئة؟
الأولى أن يقال بارك الله لك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعروسين: بارك الله لكما وفيكما وجمع بينكما في خير. والتزام ألفاظ السنة أمر عظيم ومبارك، فتقيد بألفاظ السنة وفقك الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نرى بعض المصلين يأتون بالسبح الطويلة ثم يضعونها أمامهم، وربما تعرقل بعض النشأ الصغير، فما نصيحتكم لهم؟
بل يتعثر بها بعض الكبار. أولا حكم السبحة، هل هي سنة؟ لا والله، بل هي بدعة من البدع، وهي أصول من عادات يونانية وهندوسية، وقد اخترعها المتصوفة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد التسبيح بماذا؟ بيمينه: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، وهكذا. وما كان يستخدم هذه الحجارة وهذه السبح القبح. البعض من الناس يقول إن شيخ طريقته، وما أسفه أكثر أهل الطرق وما أبعدهم عن الله، يقول هو الذي أعطاه هذه السبحة وأعطاه هذه العمامة وأعطاه هذه الجبة، بل بالغ بعضهم فزعم أن هذه الجبة وتلك العمامة وتلك السبحة فيها سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله الذي لا إله غيره إنه كذب وسفه. أنا مرة سقطت بسبب السبحة هذه، التفت على رجلي وأنا أمشي في المسجد النبوي فوقعت على وجهي، ولعل غيري كثير، لا سيما من كبار السن أمثالنا. فإذا احذر من هذه السبح. سبح بيديك. الله سيسأل السبح ولا يسأل يديك ورجليك وجلدك؟ ها؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. ما يكلم السبح القبح؟ لا يا عبد الله. وأدهى من ذلك أن بعضهم يزعم أن هذه السبحة القبحة مصنوعة من حجارة جبل أحد. وهل لحجارة جبل أحد فضيلة؟ أجيبوني. لا والله، لا فرق بين حجر في جبل أحد وحجر في الهند والصين وأمريكا. حجر اسمه إيش؟ حجر. ولا يوجد حجر مفضل على وجه الأرض إلا ماذا؟ إلا الحجر الأسود. لا يوجد حجر مفضل، ولا اسطوانة مفضلة، ولا عمود مفضل إلا الحجر الأسود والكعبة طبعا. أما الحجارة وحدها ليس هناك إلا الحجر الأسود. فإذا علينا أن نحذر من هذه التقاليد المتصوفة الخطيرة التي ترك بسببها الناس تركوا السنة وأقبلوا على ماذا؟ على البدع. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأحد القادم. أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.